صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله الواسعة ويا باب يا نجاة الأمة ما خاب فنفسك بكم وأمنا من نجا إليكم يا فنفوز فوزا عظيما حجر على عيني يمر بها الكرام من بعد نازلة بعطرة احمد اقمار واغتالها بصر في الزمن الرجيم سند كربلاء سم الحسن لمحمد نهضت بها وتمسك جنات من يدين ولتمل من ذات مريق بها وكم بثنا مقدس في الفلاة مبددين وعلي قدر من رعابة عاشم عبقت شمائله بقيد محبوبين أسبيه من ريحانة ميانة جفايات بحرين يا همان وحرم همدني بكر الزبون على مدارة جسمه إن النزول لآفة لغصن النبي ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل رقيق وشهم عصيبي في ذات حمزة في شجاعة حيدر ذئب الحسين وفي مهادة أحمد وشرام في خلق وطيب خلائق وبني بمثل كالنبي محمد يرمي الكتائب والصلاة والتسبيح في مثلها من بأس المتوقدين فيردها قشرا على أعقابها في بأس أريس العرين في ملدد ويعود لجرودي وهو مكابد ويعود لجرودي وهو مكابد لما ملك عاد وللحديد كالثانية الوضع يا وحشا ولسانه ضمع كثرت الدنيا مثلا كلمة الفطورة والفتى كانت بحسب أصل وضعها تدل على تلك المرحلة من العمر. الإسلام جاء وأعطى إليها إضافة معينة أدخل فيها معنى إخلاقيا. قال الفطورة ليست فقط مرحلة من العمر وإنما هي عبارة عن اجتماع الصفات. إذا كان الإنسان سهل، إذا كان الإنسان نبيل، إذا كان الإنسان عنده نشاط وحماس، إذا كان فكره وعقله لا يزال حيوي، إذا كان عنده نخوة، هذا عنده فطوة حتى لو كان عمره 40 سنة، لو كان عمره 50 سنة أيضا هذا ممن يحمل الفطوة. أكو طبعا صلة بين أصل الفطوة من وضع اللغوي وبين هذا المعنى الأخلاقي الذي أضافه الإسلام في هذه اللفظة. فصار في التعابير الدينية عندنا سواء في القرآن الكريم أو فيما أثر عن المعصومين الأنبياء أو أئمة فيها هذه اللفظة تستبطن معنى أخلاقيا. الفتاة هو ذلك الذي يمتلك من حرية التفكير ويمتلك من النشاط الذاتي ويمتلك من الهمة والشجاعة والنخوة شيئا كثيرا. هذا إنسان فتى عنده فطوة وإن كان قد بلغ 40 سنة. لاحظوا أن القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء الوزراء، وزراء الملك بقيانوس، مع أنهم كانوا في كما في تفسير المعصومين عليه السلام كانوا كهولا، يعني الواحد منهم قد تخطى 40، وهذا مقتضى الوضع الطبيعي أن مستشاري الملك أن يكونوا أناس ناضجين، ما يجيبنا مجموعة من صغار السن، هذول كانوا مستشاريه. يعبر عنهم القرآن الكريم هالمجموعة الذين لم يستسلموا من الفكر التقليدي المنحرف الذي كان عليه مجتمعهم، ولم يتخوفوا كما هو عادة كثير من كبار السن، حيث انهم يملكون عائلة زوجة اطفالا، فهذا يخليهم يتراجعوا عن بعض الخطوات الشجاعة. لأجل قرروا فكروا ثم قرروا ثم أقدموا على ما قرروا عليه. يقول إنهم فتية عندهم صفات الفطوة، إنهم فتية آمنوا بربهم ثم زدناهم هدى. لما يتكلم بعض هؤلاء، وإن كان ربما نبي الله إبراهيم في ذلك السن كان حدثا صغير السن، يتكلمون أنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لعل نبي الله إبراهيم كان في ذلك السن لا يزال حدث السن في بدايات شبابه، ولكن بمعونة رواية أخرى منقولة عن الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أنا الفتى وابن الفتى وأخو الفتى. أنا النبي، وفي ذلك الوقت قطعا كان قد تجاوز 40. أنا الفتى وابن الفتى، فسرت بنبي الله إبراهيم، وأخو الفتى وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومنادات جبرائيل بين السماء والأرض معروفة، لما رأى تلك الأعمال البطولية الخارقة من أمير المؤمنين والمفادات العظيمة، قال لا فتى إلا علي لا سيف إلا بالفخار. أكو فتيان مكة والطائف والمدينة متروسة فتيان، ولكن هذا الشخص الذي تتلخص فيه صفات الفطوة والنخوة والشهامة والقوة والوعي سيكون واحد دهره، هذا الفتى ماكو مثله يجمع هذه الخصال، لا فتى جامع لها الصفات إلا علي بن أبي طالب. القرآن الكريم يتحدث عن هذا المعنى الأخلاقي إضافة إلى تلك المرحلة العمرية. احنا لو نظرنا إلى النصوص الدينية نجد أنها تتعرض إلى موضوع الشباب ومرحلة الفتوة والشباب بطريقين من الخطاب. فد خطاب من هالنوع، خطاب يمدح يثني، زين، ان الشباب اسرعوا الى هذا الامر من غيرهم، يعني الى مذهب اهل البيت عليهم السلام، ما مكبلين بقيود التقاليد، عنده فكر وعقل متحرر تقدر تتخاطب اياه. هذا المدح اللي موجود للفتيان والفتوة، عندنا هالقسم وعندنا قسم آخر أيضا، وهو روايات وأحاديث تتكلم بمن يشم من رائحة السلبية عن الشباب، مثل الشباب شعبة من الجنون، والسكر أربعة، واحد يسكر قد لا يسيطر على نفسه، اتخذ قرارات غلط وهمي. السكر أربعة، واحد منها سكر الشباب، سكر الشباب. طبعا هذه ما تتنافي بين هالخطابات وتلك الخطابات، كل واحدة ناظرة إلى حالة، حالة المراهقة والرهق والرعونة وعدم التفكير في النتائج، هذه فعلا حالة مذمومة سلبية تصير شعبة من الجنون. وقد تلاحظ بعض آثارها، أحيانا إنسان شاب يقدم على خطوة من الخطوات التي لا نفع فيها له ولا لمجتمعه وأخطارها جدا عظيمة جدا كبيرة، هذا شعبة من الجنون، هذا مو من السكر. شلون السكر والخمر يمنع ويحجز الإنسان عن التفكير السليم، هذا أيضا إذا كان في هذه الحالة من الرهق وعدم الاعتناء وعدم المبالاة إلى هالمقدار يصير نوع من أنواع السكر. والحالة الأخرى لا تتحدث عن الشاب اللي عنده عقل متفتح، اللي عنده نخوة، اللي يعرف قيمة نفسه وقيمة طاقاته فيسخرها في سبيل الخير. احنا حديثنا هذه الليلة يتناول بعض جوانب مشكلة الشباب في مجتمعنا. الناظر الى المجتمع بنظرة فاحصة يجد ان جيلا غير قليل من الشباب بعيد عن الاجواء الدينية. لعلك تقول شنو هذا الكلام، شوف نجلس هنا برا في الممرات في الطريق في المجالس الاخرى، كل الشباب في بدايات اعمارهم، كيف عندنا مشكلة في هذه الجهة؟ لا، شبابنا الحمد لله فيهم خير كثير، وهذا بمقدار معين صحيح، لكن ينبغي ملاحظة أمرين. الأمر الأول أن مجالس الحسين عليه السلام لا سيما في أيام المحرم تجمع الكثير من الناس، بل أغلب الناس حتى غير المتدين، سبحان الله الحسين عليه السلام عند قدرة جذب عجيبة جدا يوجه إليك أنت المؤمن دعوة يجيبك ينتزعك من مكانك يخليك في مأتم ويوجه دعوة أخرى بشكل آخر حتى إلى ذلك المنحرف يجيب أيضا إلى هذا المجال. هذا قوة تأثير الحسين. لكن انتظر ينقضي محرم تنقضي هذه المجالس شوف الأجواء العادية يعني مثلا المسجد كم نسبة الشباب المنتجمين بالمسجد من مجموع شباب مجتمعنا لا تجد نسبة كبيرة كم نسبة الشباب المنتجمين بالأمور الدينية والأجواء الدينية والحاضرين فيها من مجموع الشباب يعني انت احسب من اول متوسط ثاني متوسط الى نهاية المرحلة الثانوية كحد ادنى او بعض سنوات الجامعة العدد الكل عدد جدا ضخم لان مجتمعنا يحسب من المجتمعات الشابة التي نسبة عدد الشباب فيها عدد كبير جدا. تعال انت احسب ما هي النسبة من هؤلاء اذف امام مدرسة ثانوية مدرسة متوسطة اذا كانت من المدارس الكبيرة بعض المدارس فيها الف ربما شخص اكو بعض المدارس الكبرى هكذا من الالف شخص كل واحد منهم في الجو الديني نصفهم بعيد حتى اذا كان النفس مع ذلك هو يعتبر قد مشكلة انه كيف في مجتمعنا يكون نصف الشباب بعيدين عن الاجواء الدينية وعن القضايا الدينية. نفس الامر بالنسبة الى جانب البنات الشابات نفس المعادلة. فما هي الأسباب؟ نحن نرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تزداد هذه النسبة وبهذه المناسبة نشكر الفئات القائمة على العمل الإصلاحي والديني جزاهم الله خيرا من عالم دين يعمل جزاه الله خير من شاب يوعي جزاه الله خير من أب يرشد أبنائه وأبناء أخيه جزاه الله خير بل عندما مجموعات من المدرسين هؤلاء جنود مجهولون واقعا في عملية الإصلاح أنا عندي اطلاع أن عدد من المدرسين وأظن أن أكثر مدرسين هم من هذه الشاكلة هؤلاء لا يتركون فرصة مناسبة في مجال التوجيه الأخلاقي أو الديني إلا يقومون بها. الله يجزي الجميع خير الجزاء ويوفقهم في ذلك لكن طموحنا طموح أعلى من هذا المقدار. فما هي الأسباب التي تجعل هذا الشاب أو تلك الشابة ليس كما ينبغي لا سيما في مرحلة فتوته وشبابها بالنسبة للقضية الدينية؟ أكون هناك أسباب كثيرة لكن نتعرض إلى جزء منها بمقدار ما يتسع له الوقت. أولا الغالب أن هناك سيرة غير حقيقية تقدم للدين وللإيمان بالنسبة للشاب. هذه الصورة غير الحقيقية أحيانا يستلمها بشكل لا شعوري من الوالدين. بعض الآباء هدانا الله وإياهم أب متدين مؤمن يصلي الجماعة لا يترك فريضة إلا ويؤديها لكنه في بيته عنيف الأخلاق لكنه في داخل بيته يظلم أهل بيته قم متدينا مؤمنا تصلي تصوم غير ذلك، ولكن عندها بعض نقاط الخلل والتقصير فيما يرتبط بتعاملها مع زوجها او بتعاملها مع ابنائها، وهذول حتى لو لم يكن احنا قاعدين نقدم لك ايها الشاب او ايتها الشاب، قاعدين نقدم لكم صورة عن الدين، حتى لو ما قالوا لا هو الشاب والشاب يستلمون صورة مشيهة عن الدين. هذا الدين ان الوالد فيه يصلي صلاة الجماعة، وربما اخلاقه في الخارج اخلاق جيدة، حتى اذا جاء البيت تغيرت الامور، صار عنيف، صار شديد، صار شكاك، صار متهم، صار ما ادري، يتهم الزوجة تارة ويتهم البنت اخرى ويتهم الشاب ثالثة ويقسو على هذا ويعنف ذاك ويضرب هذا، وفي كثير من الاحيان بغير حق. هذه الصورة عندما يمارسها الأب يقدم صورة سيئة جدا عن القضية الدينية وعن الإيمان. بعد الشاب وهو في بداية سنه يلتقط هذه الأمور، والشابة كذلك، وإلى الآن عنده صفاء نية، عنده ختم طويلة. طيب فإذا يجي يشوف هالتناقض هذا بين الصلاة والصيام وحسن الأخلاق في الشارع وبين هذا العنف والعنصرية في داخل البيت والظلم في كثير من الأحيان وربما بعض الأعمال الشائنة، أننا نقدم هذا الشاب مبرر كافي لعدم الاقتراب من الحالة الدينية. طبعا هذا الشاب غير معذور، لا نريد ان نجد له عذرا المفروض ان يفرق بين تطبيق والده وبين الاسلام كما انزله الله على رسوله، بين ممارسة امها وبين الاسلام الذي طبقته الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حرص اهل البيت عليهم السلام في ان يقدموا في داخل بيوتهم افضل الصور عن الدين وعن الاسلام. سئلت احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه واله كيف تطعم رسول الله في بيته، نفس هذا السؤال اذا تتامل فيه، نفس السؤال يستبطن وجود حاله في المجتمع كانما هي الناس بشكل، لازم واحد يصير في داخل بيته بشكل اخر. وان المفروض ما إلى معنى السؤال كيف كان رسول الله في بيته، هو بعد شخصية واحدة ما يصير إليها يجلو وقفى قدام الناس كذا وفي قفاهم شيء آخر. فأعرضت قالت كان خلقه القرآن، يعني كان تطبيقا عمليا لكل الصفات العالية المذكورة في القرآن الكريم. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مثال اخر، الزهراء في عشرتها وعيشتها مع امير المؤمنين عليه السلام، وهي اللي كشفت، وعجيب ان كثير من مناقب اهل البيت عليهم السلام واللي هي دساتير هم ما كشفوها وانما غيرهم كشفها، او في حاله معينه لظرف خاص كشفوها. هذا الظرف الخاص اللي عاشته الزهراء عليه السلام، ظرف وصيه، قالت يا ابا الحسن ما عهدتني كاذبه ولا خائن ولا خالفتك منذ عاشرتني. طيلت عشر سنوات في هذه الفرصه لم تكذب كذبة، لم تكن خيانه، تخالف امير المؤمنين عليه السلام قط. ان تخلي جانب العصمة الى جهة، هؤلاء يريدون ان يطبق الاسلام اولا عليهم في بيوتهم وفي حياتهم الشخصية والزوجية، ثم يطبقونها في المجتمع ايضا. خلق السبب من الأسباب. سبب آخر، سبب الأول أن الشاب والشابة أحيانا يجدان في داخل البيت صورة غير حقيقية عن الدين والإيمان، صورة لا تعجبهم، صورة لا يحبون أن يجسدوها في حياتهم. تلك الحالة من الصفاء، تلك الحالة من الأخلاقية العالية غير موجودة، ما يريد تتكرر في نفسه، ويظن واهما خاطئا أن هذا الدين يعني هكذا، أمام الناس لازم تكون خوش آدمي في الصلاة خاضع، ولكن هي أبنائك لازم تكون عنيف وقاسي. هذا السبب. سبب آخر، أحيانا في توجيههم الدين يكون السلب عندنا أكثر من الإيجاب، والحرام أكثر من الحلال، والممنوع أكثر من المسموح. فالشاب لا يعرف من الدين إلا أن كله محرمات، كله ممنوعات، كله موجود، وتختلف أهمامه. بعض الأشياء مكروهة ولازم واحد ليس من زمن أن يعمل بها. يقول للشاب لا هذا يسوي، هذا حرام، مثل من الناس يجيب لك هذا ممنوع. بعض القضايا تقاليد اجتماعية، تشوف نفسه إذا أراد أن ينتسب إلى سلك المتدينين والمؤمنين يصير في الأجواء الدينية، لازم يحيط نفسه بمجموعة كبيرة جدا من الممنوعات ومن المحرمات، وما يقدر يتحرك خطوة على راحته. وهذا خطأ في التوجيه. الإسلام الدين دين للحياة، فيه فتحة واسعة جدا، فيه تيسير عظيم جدا، فيه مجال واسع. لكن احنا احيانا بتوجيهنا المتطرف والخاطئ نضيق هذه الفتحة. هذا حرام، ذاك ممنوع، هذا موجود، فلا يعرف الشاب في الدين شيئا الا الممنوعات. اذا تقول له اصير متدين، تقول له معنى ذلك انه انت لازم تقفل على روحك بيتك وما تسوي اي شيء اصلا، الممنوعات. وهذا خطا. الدين الاسلامي، وهذه ملاحظ ارجو الانتباه اليها، المحرمات اللي يلزم الانسان باجتنابها محدودة. لذلك ألف علماؤنا كتب في المحرمات. الإمام الشيرازي تغمده الله بالرحمة ألف كتابا في المحرمات، ولم يؤلف في المحللات، ما يقدر يؤلف، هو ما يقدر، أي واحد من العلماء ما يقدر يؤلف، لأن المحللات في الشريعة الإسلامية لا حدود لها، لا نهاية لها، شبدي عجبه شبدي خلي. لكن المحرمات معروفة، قل تعالى وأتلوا ما حرم عليكم ربكم، أضف إليها في القرآن، أضف إليها في مجموعة من الروايات، من الباقي كل حلال، الحرام معدود والحلال غير معدود، الحرام الممنوع محصور والحلال غير محصور، لا يمكن عده، لا يمكن حسابه. احنا نجي نقلب المعادلة، نقول للإنسان ترى إذا تريد تصير متدين كل شيء ممنوع عليك، كل شيء حرام، كل شيء موجود، حتى إذا في فسحة شرعية نقول له أحسن احتياط لا تسوي. زين نرجع مالي ما يقول هالشكل، لا احتياط لازم تسوي. زين الإسلام والشرع المقدس أغير على أحكام الله مني أنا، لكن إحنا عندنا نوع من التطرف في مجتمعنا في جعل الدين مجموعة متراكمة من الممنوعات، من المحرمات، من الذي لا يجوز. إذا صور إلى إنسان تعال صور متدين يعني تعال يتورق حسب التعبير. بينما الشرع ليس هكذا، احنا نجي نخلق من الشرع امور اجتماعيه اعراف تقاليد احيانا اعراف عائليه. اذكر مره من المرات من باب المثال، جئت لعقد واحد من الشباب، شاب مسكين بعده يعني وضعه الاجتماعي والمالي كان هين، فذهبت معه على العادة نسأل من البنت من الوالد عندكم شريط عندكم كذا عندكم كذا، قال احنا لا كل شيء اتفقنا عليه من قبل وخلاص تمام، فشفت انهم ما يريدون يخلونا في العقد، قلت لهم ترى اذا شيء يكتب في العقد ويذكر في العقد يصير ملزم فيه، قال لا احنا كل شيء متفقين عليه الحمد لله وفنان الوفاء. صار العقد كذا، فأنا قلت لهم الآن طبعا نسوي عقد، وبالتالي يستطيع الشاب باعتباره أصبح زوجا من الناحية الشرعية أن يجلس مع البنت. هذا ما يقدر، ما يقدر. شو ما يقدر يعني؟ قال إحنا شرط له الشكل، هذا شرط غير صحيح، هي حلال عليه. قال لي يبغى ولا نفسخ؟ ذاك لما قلت لك مسكين كان وضعه الاجتماعي يعني في ينتظر ان يوافق عليه على كل حال، وضعه المالي ان كان عسير زين، فقال ما يخالف خلاص ما يخالف. بعدين اللي تحدثت مع هذا الرجل الاخر هذا من الناحيه الشرعيه ما في باس ان ينظر اليها يتعرف عليها على الاقل يشوفها، قال لا يخالف اذا بس قرص الوجه وامها وخواتها لازم يكونوا قاعدين ما يخالف. بالله عليك هذا في اي سنه في اي دين في اي حكم شرعي في اي كذا، هي حاله الممنوعات عرف اجتماعي او عرف عائله من هو ابوه لما زوج في يوم من الايام الشكل سيئ لازم يكرر الامر مره اخرى. احنا في حدود الامور الشرعيه التي يحرمها الشرع المقدس لابد ان نلتزم، ما في مجال للتساهل ابدا، التزام المؤمن مقرون بمثل الامور، بس اذا الشرع المقدس اجى وزملنا في هذا فتحه هذا يجوز لا مانع منه، انت خذ ما اكثر غيره من الله سبحانه وتعالى. إن لا عاد تتحول إلى مشكلة أننا نتصور بطرحنا لهذه الأمور، نتصور أن الدين كتلة من المحرمات وغير الجائز والممنوعات، وهذا تشرد طبعا قسم من الناس، تشرد قسم من الشباب عن جو الدين. نعم كثير من الشباب كأي مجتمع قد يكون مو عند حالة من التهتك والانحلال وكذا، الكلام ليس هذا وإنما الكلام مع فئة يمكن لو عرفناهم على الدين كما هو بفسحته وسعته وحدوده الشرعية حدود الرسالة العملية ما يجوز فيها وما لا يجوز، هذا يمكن أن يكمل الجو الدين ويتفاعل معه. هذه مشكلة أخرى. مشكلة ثالثة وأنهي بها الحديث إن شاء الله، أننا في كثير من الأحيان لا نمتلك قنوات وأساليب مناسبة لفئات المجتمع لا سيما الشباب على اختلاف توجهاتهم. أبعدنا المأتم الحمد لله والحسين يستقطب عدد، المسجد يستقطب عددا آخر، المحاضرة الدينية تستقطب قسم ثالث، صداقات الشباب تستقطب قسم رابع وعلى هذا المعدل. لكن ما عندنا ايضا قنوات على مستوى المجتمع بشكل كامل اللي هؤلاء الشباب يأتون اليها ومن خلالها نستطيع توجيههم. اجيب لك مثال الان، احنا عندنا الان المواكب الحكوميه وهي عمل من الاعمال الطيبه جدا التي ينبغي ان تدعم وان تشجع، وهذه من مناطق الاستقطاب العظيمه لجموع الشباب. احيانا انت تجد من يكون في الموكب العزائي وموكب اللقم في كثير من الاحيان اكثر من من يحضر الى المجلس والقراءه، وحتى بعض النوعيات انه ما تحضر هالمكان تحضر هناك. جيد، ما في مانع ان يستقطب هؤلاء ويجذبون الى القضيه الدينيه من خلال هذه المواكب العزائيه والحسينيه، لكن نحتاج الى توجيه ان تكون الردات شيء معقول، فيها فكر، فيها وزن، فيها ترتيب، وان يكون لها ايضا توجيه اخلاقي وديني صحيح. لا تصير شكل من الاشكال اللي تخرج عن الطور. هذا مثلا من القنوات المناسبة. الان في مجتمعنا الحمد لله يوجد هناك مواكب على رأسها شباب متدينون ومؤمنون وربما بعض المشايخ والعلماء، وهذا شيء طيب. مثل هذه الافكار وامثالها، النوادي على سبيل المثال، نوادي اجتماعية، نوادي ثقافية، نوادي ادبية، نوادي رياضية، هذه قد تستقطب جميع اخرى. فالواحد يجي يسوي هذه القنوات الاخرى. فلان لا يحضر الى المجلس، يمكن ان يحضر الى النادي الادبي، يمكن ان يحضر الى النادي الرياضي، يمكن ان يحضر الى نادي اجتماعي. خلي لك توجيه في ذاك الاتجاه. اذا قلنا بمثل هذه الامور، من جهة عرضنا صورة سليمة في بيوتنا عن الدين، يجب الواحد يتحول الى رسول الله، ما يقدر، بس ليصير متناقض بين عبادته وبين قسوته، ليصير متناقض بين صامه وبين تشكيكه واتهامه. وايضا اجينا وقدمنا الى شبابنا صوره عن ان الدين ايها الشباب ليس طريقا ممنوعات، فيه قسم بسيط من الممنوعات، لكن فيه من السعه والفتحه ومجال الحياه شيء كثير. واجينا ايضا فكرنا في قنوات إضافية جديدة من أجل استقطاب الشباب، لعلنا بهذه الوسائل نستطيع أن نجذب جميعا كبيرة إضافية من هذا المستوى إلى الأجواء الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا والمؤمنين لعمل ما فيه خير المجتمع. الإخوة طلبوا أن يكون هناك هذه الليلة جمع متبرعات لصالح الأسر الفقيرة. الحمد لله عطاءات المجتمع في أكثر من مكان ملحوظة ومشاهدة، وجزاهم الله جميعا خير الجزاء. لكن هذه الليلة إنه القضية باسم صاحب هذه الليلة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول فيه الشاعر: يغلي بني اللحم حتى اذا انبج لم يغلى على الاكل. يقدم لصالح عطاءات اطعام كساء، لا باس ان الاخوه يتساعدون مع هؤلاء الاسر. خلي ايضا حتى مجتمعاتنا هذه الدينيه تنتج فائده عمليه في انقاذ بعض الاسر وفي اعانتها، جزاكم الله خير الجزاء. في خارج المأسم خلي جماعة يقومون، في صفوف الأخوات المؤمنات والنساء أيضا لتأخذ بعض النساء، جزى الله الجميع خير الجزاء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قدوات عندنا في تاريخنا على مستوى عالي جدا. لو قدمناها الى الشباب لرأوا فيها من الفطورة بأكمل معانيها، من الرأي الحر، من الشهامة، من النشاط، من الشجاعة، من الخلق العالي، وجدوا فيها أجهى صور الفطور والخلق العظيم. من هؤلاء علمهم الأكبر صلوات الله وسلامه عليه الشاعر وصف يقول: لم تر عينا نظرت مثله، من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا الصدى والندى، أعني ابن بنت الحسد الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل، يغلي بني اللحم حتى إذا أنبج لم يغل على الآكل. علي الأكبر في سيرته الشخصية، في سيرته مع أبيه، يقدم لنا نموذجا ودرسا عظيما جدا. والإمام الحسن عليه السلام عندما يصفه ذلك الوصف العظيم لا يقول مجاملة، وإنما يقول الشيء في محله المناسب. أعرف واحد من المؤمنين توفي عنده الشاب فيما يشبه القتل، يشبه القتل، شاب يؤمن، شاب متضين خلوق، منذ حوالي 4 سنوات إلى الآن لا يزال أهله يلبسون عليه الثواب، والده لا يهنا له أن يضحك من المرء فيه فضلا عن ملء قلبه، لأن إذا ما كان صار في ضحك ما يقدر يضحك. 4 سنوات مرت على القضية، لكن شاب كان من الشباب المؤمن الخلوق، إلى الآن لا يزال حزنه في قلوبهم مستيقنا. هل فقد الشاب إذا كان في هالدرجة من الكمال فعلا يبقى حزن هذا الشاب وفقده في قلب أبيه وأمه؟ فين إذا هذا شاب عادي هكذا شلون أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لأبيك؟ ساعد الله قلبك أبا عبد الله، ساعد الله قلبك سيدتي يا أم علي الأكبر يا ليلى. شلون حال الأم وشلون حال الولد؟ الوالد عندما جاء الحسين، عندما جاء عليا إلى الحسين يستأذنه بالقتال، شيخ جعفر الششتري رحمة الله عليه يقول: فنظر الحسين إلى عين ولده علي نظرة وداع ونظرة من هو آيس من ولده، نظرة تارة نظرة إعجاب، تارة نظرة حزن، تارة نظرة يأس، بعد خلاص غاسل إيده من عنده. ينتظر علي الأكبر أن يجاوبه الحسين: أبا عبد الله أبك أذني في القتال. الحسين ساكت، بس دموعه بأبي وأمي تنزل من عينيه على لحيته الشريفة وتخضبها. يا علي الأكبر أنت لماح بعد، ولذلك لم ينتظر كلمة من أبيه الحسين وانحدر إلى الميدان. الحسين هنا ما تحمل، رفع يده بالدعاء: اللهم اشهد عليهم، يا رب انظر، يا رب انظر واشهد على هؤلاء. فلذة من فلذات النبي، قطعة من كبد النبي الآن تشقق بالأسياف: اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم ولاد أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبي نظرنا إلي يا اللهم فرقه متفرقا قلب موجوع حزين من أعماق قبل قلب الحسين هالدعاء اللهم فرقه متفرقا نزقه متنزيقا اجعلهم طرائق قددا لا ترد ولا تألهم عددا فإنهم دعونا لينصرونا ثم أدوا علينا يقاتلوننا سيع الإمام الحسين بنظراته صعد على مرتفع من الأرض وغيرات خطوات علي الأكبر انتفت قطع الله رحمك يا عمر كما قطعت رحمي ولم يحفظ قرابتي من رسول الله وصعد على ذلك المرتفع وهو ينظر إلى قتال علي الأكبر ابنه ويعجب بذلك سائبا فقط وجه الحسين وتغير لونه ليلى أنت الأكبر جالسة في داخل الخيمة مخلية وجه الحسين بمثابة المرعاة إذا استنشر فاستنشر وإذا بوجه الحسين قد انخطر لونه تغير أبا عبد الله أو أصيب ولدي الحسين قال لا يا ليلى ولكن مرج إليه لم يخاف عليه منه الله يساعد الأمهات الفاقدات ماذا أسمع أبا عبد الله ادخلي إلى الخيمة واطلبي من الله عودة علي صبي في الخيمة الغريب توسل لما بحبيب بالحسين واسمع في مصيبة يا راد يوسف من مغيبة أريد علي سالم قاتل علي بن قتال الابطال اجاز على ذلك الفارس واكمل تماما 120 رجع الى ابيه وهو ركاب يتلم لا تبده من الظما ابا العطش قد قتلني ثقل الحديث قد اجهدني سال الى شرب من الماء سبيل بعض الروايات يقول اخرج الحسين لسانه واذا بعلي يرى ان لسان ابيه كالخشب الياس بني علي يدخل الى الخيمة وادركوا المصدر مغشي عليها ومغشي داخل الخيمة دخل اليها وضع راسها في حجره نضحى بدموع عينه انتفتت الام طاقت من غشيتها واذا بها ترى وجه ابنها علي امام عينيها الف مرحبا يا حي لا هالشكل من مواساة الريد من عندك مواساة لهذه الليلة صاحب الليلة شاب مغلف أليس مرحبا يا حي من جايتني سالم ودعها ووسعته ثم رجع الى المعركة انطلق يقاتلهم اشير الى سهلان بعد الحسين ما صعد على ذلك ليش ما صعد الحسين قلبت له ما شاء الله كان رابط ينتمر رجعته لا بعد اي شيء منه الحسين من يقدر ينظر اليه كيف انقاذه السيوف والسهام اثار عينه الى الجهة الاخرى علي يقاتل الاعداء قتالا ان يتعز عليك ابا عبد الله بينما هو يمرض كريبه من امامه جاء اللعين ينقذ ابن مطرق العبد من خلفه رفع السيف موسى الحبائل ضرب عليا على راسه انا مناد عليا انحنى على سرج الفرس فحمله الى معسكر الاعداء فامثالوا عليه هذا يضربه من سيفه ذاك يصعدوا برمحه الى ان قطعوا هوى الى الارض السريعه يقدر الحسين يشوف المنظر بالله عليه مناديا ببغية حياة أدركني يا أبتا عليك من السلام جاءه الحسين جلس على مصرعه بعد أربع المقاتل من قبل المعنى يقول جلس عنده ما هداك نفسه وضع رأسه في حجره ما هداك نفسه فمسد إلى جانبه ووضع خده على خده وظل يناديه بدل خده يمي على حمدي على الدنيا بعدك العذراء نام حاله يا شاك ابن المرقى شبت على ذات العزيز السيوف ورمى مشهد يلوم مشهد يلوم لا وجاع بين العدا والصاع يا ابني يا على الدنيا العتبة رحت البداية يا ابني هل لك عودة
حتى اكون مسافرا كنت الصواب المنابر اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في ايقاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين تقبل اللهم اعمل المعتصم الى ارواح الموات والنومات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحه تصدقها الصلوات